بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بالإيمان وهدانا للإسلام وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة، الإيمان شجرة عظيمة مباركة لها ثمارها ولها آثارها، والحديث عن الإيمان حديث تشتاق له النفوس، كيف لا وهو الغاية التي خلقنا لأجلها وأوجدنا الله تبارك وتعالى لتحقيقها. الإيمان جوانب الحديث فيه متعددة، ومجالات الكلام عنه واسعة، لكن لنقف بعض الوقفات اليسيرة مع هداياته وبعض ثمراته وفوائده، وإن كانت كثيرة فإن كل خير في الدنيا والآخرة هو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه، وكل شر وبلاء في الدنيا والآخرة هو نتيجة من نتائج إضاعة الإيمان وثمرة من ثمار التفريط فيه. فالخير كله ثمرة للإيمان، والشر كله ثمرة لضياع الإيمان. الإيمان أيها الأحبة نعمة عظيمة يمن الله عز وجل بها على من شاء من خلقه. قال الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. ثم قال جل وعلا: فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه كما في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: اللهم زيننا بزينة الإيمان وجعلنا هداة مهتدين. وعندما نتحدث أيها المسلمون عن ثمار الإيمان وفوائده وهداياته، نتحدث ونتذاكر هذا الأمر لنزداد حبا في الإيمان ورغبة فيه وحرصا عليه واهتماما بتحقيقه. فمن أول ثمرات الإيمان أنه يصحح الأعمال ويجعلها عند الله عز وجل مقبولة، فلا صلاح لعمل ولا قبول لطاعة ولا انتفاع بعبادة إلا إذا أقيم ذلك على الإيمان بالله جل وعلا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالذين يتصفون بهذه الصفات، صفة الإيمان، هم الذين يشكر الله عز وجل سعيهم ويتقبل طاعتهم إذن الأعمال لا تصح من صاحبها إلا إذا قامت على الإيمان. وإذا فقد الإيمان بالله عز وجل فإن هذه الأعمال أيا كان نوعها أو كثرتها فإنها تحبط والعياذ بالله. قال الله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. ومن عمل الصالحات متقربا بها إلى الله عز وجل وأقامها على الإيمان الصحيح والاعتقاد السليم تقبلها الله عز وجل منه. ولذلك أيها الإخوة، فإن قليل الأعمال وإن كانت قليلة، قليل الأعمال الصالحة مع التوحيد والإيمان، فإن هذه الأعمال تكون عظيمة النفع والبركة. وكثرة العمل مع فقد الإيمان والتوحيد فإنه عديم النفع والبركة. فإذا الإيمان من ثماره العظيمة ونتائجه المباركة على صاحبه أنه يصحح أعماله ويزكي طاعاته وبه يشكر الله عز وجل عمله، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الثمرات أيها الإخوة، ثمرات الإيمان، أن صاحبه ينال به ولاية الله عز وجل الخاصة بعباده المؤمنين، والتي إليها الإشارة في قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهؤلاء هم أولياء الله. أولياء الله عز وجل هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى. والإيمان والتقوى اسمان إذا اجتمعا، أي في نص واحد كهذه الآية، إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعنى، وإذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، كالإيمان والإسلام. وهنا اجتمع الإيمان والتقوى في الذكر في نص واحد، وعليه فيكون الإيمان، يكون الإيمان يدخل تحته الطاعات وأنواع القربات، والتقوى يدخل تحتها البعد عن النواهي والمعاصي والمخالفات. فهؤلاء هم أهل الإيمان، هم أهل ولاية الله عز وجل، من جمعوا بين الإيمان والتقوى. وولاية الله عز وجل معناها أن الله جل وعلا يتولى عبده في الدنيا والآخرة بحفظه له وتسديده له وتوفيقه ونصره. كل هذه المعاني داخلة تحت ولاية الله عز وجل لعبده. ولهذا قال الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعات، من ظلمات الغفلة إلى نور الذكر. والله عز وجل إذا تولى عبده كفاه من كل شر وحفظه من كل سوء، وكان معه سبحانه وتعالى المعية الخاصة التي تقتضي الحفظ والتأييد والرعاية والتي دلت عليها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. أيضا من ثمرات الإيمان معاشر المسلمين أن الله عز وجل يدافع عن أهله وينصرهم ويؤيدهم ويقيهم من الشرور والأخطار ويكون حافظا لهم من كل شر وبلاء. والله جل وعلا يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ويقول جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ويقول جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. إذن الله جل وعلا ينصر المؤمنين، يدافع عنهم، يدفع عنهم كيد وشر الشيطان، ويدفع عنهم كيد الأعداء، يحفظهم من كل بلاء. والله سبحانه وتعالى هو المعين وهو الحافظ وهو الواقي وهو الكافي وهو الموفق سبحانه وتعالى. والمؤمنون لا ملجأ لهم إلا إلى الله، لا مفر لهم إلا إلى الله، فرارهم دائما والتجاؤهم إلى الله عز وجل، اعتمادهم، استعانتهم، كل ذلك إلى الله عز وجل. يتجهون إليه، يعتصمون به، يطمعون في حفظه، يرجون ولايته وتوفيقه سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله عز وجل، من يلجأ إليه، من يلوذ به، فإنه يهدى بإذن الله عز وجل إلى صراط مستقيم. ولهذا عندما تحل بالناس الملمات وتنزل عليهم الأمور المدلهمات، الناس ربما ذهبوا هنا أو هناك إلا أهل الإيمان، فإنهم يلجؤون إلى الله، يطرحون بين يديه، يطلبون منه النصر والعون، وهم يعلمون أن العون والحفظ والنصر إنما هو منه جل وعلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم فناموا، ونام النبي صلى الله عليه وسلم، فتسلل رجل والقوم نيام حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فأخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وسله وأخرجه من غمده وأشهره، ففتح النبي صلى الله عليه وسلم عينيه وإذا بسيفه المسلول ورجل عليه قائم، فقال الرجل من يحميك مني، من يحميك مني. الآن هذا الرجل وهو من الأعداء يرى من نفسه أنه قد تمكن من النبي صلى الله عليه وسلم، السيف معه مشهر وقائم على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالنصر والعون من الله عز وجل. قال من يحميك مني. ولنتأمل إخوة هذا المنظر وهذا الموقف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول الثابت الواثق بربه، قال الله، فسقط السيف من يد الرجل، فسقط السيف من يد الرجل، فأخذه عليه الصلاة والسلام ورفعه وقال من يحميك مني، رد عليه السؤال قال أنت كريم وابن كريم، وطلب منه العفو. هذه ثقة بالله عز وجل وإيمان به واعتماد عليه وتفويض للأمور تفويض الأمور إليه جل وعلا، فهو الذي يأتي النصر منه، والله جل وعلا وعد به، وعد بنصر أوليائه ونصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا يا عبد الله، إذا نزلت بك الملمات واشتدت عليك الأمور فالجأ إلى الله عز وجل، فهذا هو حال أهل الإيمان. وهذا أيضا يبين لنا أن الإيمان هو مفزع أهل الإيمان، فهم يفزعون إلى الله عز وجل، بل إنهم يفزعون إلى الله عز وجل في حال الفرح، ويفزعون إلى الله عز وجل في حال المصيبة، ويفزعون إلى الله ويلجأون إليه في حال النعمة، ويلجأون إلى الله عز وجل وإلى الإيمان به أيضا في حال المعصية، يعني في كل أمورهم، أي في كل أمورهم. وهذا ما يعرف بهدايات الإيمان، هذا ما يعرف أيها الإخوة بهدايات الإيمان، يعني هذا الإيمان يهديك لهذا الأمر، وهو باب عظيم لمن يكرمه الله عز وجل بإيمان ثابت في قلبه تعمر به القلوب ويستقر في النفوس، فيكون المؤمن مع هذه الهدايات يتقلب في فضائل وخيرات في جميع أحواله، في الأمور السارات المفرحات، وفي المصائب والكربات والشدات، وفي حال قيامه بالعبادات وأنواع الطاعات، وكذلك في حال وقوعه في شيء من الخطايا والسيئات، فهو في جميع أحواله يفزع إلى ماذا؟ إلى الإيمان، ويلجأ إلى حقائق الدين فيهدى بإذن الله. فإذا أنعم الله عليه بنعمة على سبيل المثال، ودخل عليه سرور وفرح، كيف يلجأ إلى الإيمان؟ يلجأ إلى الإيمان بأن يعرف أن هذه النعمة من الله عز وجل، وأنه قد تفضل بها عليه وأعطاها إياه وأكرمه بها، وأعطاه إياها وأكرمه بها، فيحدث عندئذ ماذا؟ الشكر، شكر المنعم جل وعلا. ولهذا يحصل له بالنعمة أمران اثنان: الأمر الأول يحصل له فرح بالمحبوب الذي حصله وناله، وشكر للمنعم الذي تفضل عليه وأعطاه، وهو بهذا بعيد عن الكبر. وإضافة النعمة إلى غير مسديها وغير المنعم سبحانه وتعالى إنما يحدث ذلك كبرا وبطرا والعياذ بالله، لكن النعمة لا تحدث كبرا وبطرا في نفس الإنسان إلا إذا كان ضعيف الإيمان. أما إذا كان إيمانه صحيحا تاما فإن النعمة تزيده انكسارا وتذللا لله واعترافا بفضل الله عز وجل ونعمته عليه. وانظروا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما من الله عز وجل عليه بفتح مكة، نعمة عظيمة وتمكين من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ودخلها فاتحا، كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم؟ دخل عليه الصلاة والسلام وهو مطأطئ رأسه، مع أنه دخلها وهو فاتح لها مطأطئ رأسه. لماذا؟ تواضعا، تذللا، انكسارا بين يدي الله، اعترافا بنعمته سبحانه وتعالى. وهكذا شأن أهل الإيمان. أيضا أيها الإخوة، إذا نزلت بالعبد المصيبة وحلت به البلية فإنه يلجأ إلى الإيمان. الناس يلجؤون ويذهبون مذاهب شتى، وهو يلجأ إلى الإيمان فيعلم أنها بإذن الله، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول جل وعلا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. إذن يعلم أنها من عند الله، يعلم أن الأمور كلها بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إذن هذه المعرفة أيها الإخوة، وهذا العلم وهذا الإيمان تحصل به هداية القلب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله ما هي النتيجة؟ يهدي قلبه. قال أحد السلف: هو العبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ضعيف الإيمان إذا نزلت به المصيبة، وخاصة أول ما تقع المصيبة، ربما يفزع إلى التسخط، وربما والعياذ بالله يتكلم بكلام فيه اعتراض على أقدار الله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن صاحب الإيمان والله مهما بلغت المصيبة تجده ثابت، يبادر بقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. هذا هو حال المؤمن. ثم إيمانه يدعوه إلى الصبر على المصيبة، وجزاء الصابرين عظيم جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فضل عظيم وبشائر عظيمة ينبغي أن يتذكرها المسلم، ويحصل بصبره ثواب الصابرين، فمصيبة وثواب. ثم إيمانه بقدر الله عز وجل أيضا على وصبر على المصيبة ينال به أمرا آخر، وهو طمأنينة القلب وسكون النفس. ولذلك السلف رحمهم الله لما آمنوا بهذا واشتدت عنايتهم بهذا الباب كانوا يقولون كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أصبحنا وما لنا سرور إلا في انتظار مواقع القدر، فإن كانت السراء فالشكر، وإن كانت الضراء فالصبر. سبحان الله، يعني يسرون إذا وقع القدر أيا كان، لأنه إذا كان سراء دفعه ودعاه إلى الشكر فكان خيرا له، وإذا كانت مصيبة دعاه ذلك إلى الصبر فكان أيضا خيرا له. فالمؤمن يعني تحل به المصائب فيلجأ إلى الإيمان فيجد سرورا، ولو حلت بغيره هذه المصائب ربما لأتلفته المصيبة، ولكن المؤمن يتلقاها بالصبر والاحتساب ورجاء موعود الله تبارك وتعالى: بل إن منهم من يجد لذة مع مصابه وألمه لا يجدها أكثر المنعمين. ولهذا يعني نرى وترون جميعا بعض من أنهكتهم الأمراض، أمراض شديدة وألمها شديد، وربما تدخل على الواحد المؤمن منهم وتسأله عن حاله ويحمد الله ويشكره عز وجل، وربما صرح بعضهم وقال: إني أشعر بأني أسعد الناس، وهو يتألم. كل هذا بسبب الإيمان. ولذلك أيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فالمؤمن يسأل ربه جل وعلا أن يعينه، أن يثبته، أن يثبته على هذا الأمر، وأن يحسن خاتمته، وأن يختم له بهذا، وأن لا يزيغ قلبه، وأن يزيده من الطاعة، لأن الأمر هو أمر الله عز وجل من الله تبارك وتعالى. وأيضا كذلك المؤمن حتى في المعصية يلجأ إلى الإيمان. قد تزل بالإنسان القدم ويرتكب خطيئة أو مخالفة، ثم يلجأ إلى الإيمان فيسأل الله عز وجل أن يتوب إليه، يتوب عليه، وأن يغفر له، وأن يقيه من العود إلى مثل هذا، ويسأله الحفظ، وأن يصونه، وأن يستره سبحانه وتعالى ويعفو عنه. وربما أحدثت هذه التوبة بعد هذه المعصية انكسارا ولينا في القلب ما لم يكن قبل تلك المعصية. هذا هو حال المؤمن. فإذا يلجأ في جميع أحواله إلى الإيمان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، حتى في المصيبة، حتى في البلاء، حتى في النوازل، نعم كله خير. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي جميع أحواله تحصل له طمأنينة القلب وراحة النفس، بينما من سواه فإنه في سرائه وحال نعمته والعياذ بالله يتعالى، ويصاب بالبطر ويتكبر، نسأل الله السلامة والعافية، يقول: هذا الأمر اكتسبته بمهارتي، اكتسبته بفطنتي، اكتسبته بمجهودي، اكتسبته بكذا وكذا، ولا ينسب النعمة إلى الله عز وجل والعياذ بالله. وفي حال الضراء تجده يجزع ويتسخط ويشتكي إلى المخلوقين ولا يرضى بما قضى الله جل وعلا. إذن المؤمن أيها الإخوة لا يزال في جميع أحواله من خيرات إلى خيرات، ومن فضائل إلى فضائل، إلى أن تتوج هذه الهدايات بهداية عظمى وكرامة كبرى. نسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم والدين والمسلمين بهذه الكرامة، ألا وهي رؤية الله عز وجل يوم نلقاه سبحانه وتعالى، فيفوز المؤمن بالهداية إلى الجنة والتشرف برؤية الرب جل جلاله. وهذه أعظم كرامة وأعظم نعمة. الحمد لله الذي هدانا، فيقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يقول الله جل وعلا في بيان هدايات الإيمان وفضائله وكراماته: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتهم الأنهار. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ويقول جل وعلا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني بسبب الإيمان وبما من الله عز وجل به عليهم من هذا الإيمان. يهديهم إلى ماذا؟ يهديهم إلى كل هداية وفضيلة وخير وكرامة في الدنيا والآخرة. ووالله إن من حقق الإيمان فاز بهدايات الله عز وجل، ومن فاز بهدايات الإيمان فاز فوزا عظيما. وسيأتي مزيد حديث عن رؤية الله عز وجل. ومن ثمرات الإيمان أيها الإخوة أن المؤمن بإيمانه ينال لذة وسعادة وطمأنينة وراحة قلب لا تحصل بغير الإيمان. وسعادة المؤمن سعادة حقيقية وتامة، أما سعادة من سواه فهي مرتبطة بالأمر الذي سعد به، تذهب بذهابه. لكن السعادة إذا نيلت بطاعة الله وحصلت بالإيمان فإنها بإذن الله تستمر مع صاحبها. أما السعادة التي تنال بالملهيات الدنيا فإنها مؤقتة، ومع ذلك هي مصحوبة بآلام. قبل أن ينال هذه السعادة هو قد حصلها بتعب، وفي نفس الحال وهو يلازمها ويصطحبها هو أيضا في هم وخوف من أن تزول هذه السعادة التي كمنت في مال أو جاه أو غير ذلك. ولهذا لا تكون السعادة إلا بالإيمان، ومدارها على راحة القلب. إذا ارتاح القلب واطمأن هذه هي السعادة. والذي يجعل القلب يرتاح ذكر الله عز وجل، طاعته سبحانه وتعالى، البعد عن المعاصي والذنوب، توحيد الله عز وجل، اللجأ إليه، الفزع إليه، كل هذه تكسب العبد راحة وطمأنينة في قلبه. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة الطيبة هي ثمرة من ثمار الإيمان. ويقول جل وعلا: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وانتفاء الشقاء يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على تحقق السعادة، لأن النفي هنا متضمن ثبوت الضد، فنفي الشقاء عنهم يدل على حصول السعادة لهم. هذا لمن اتبع هدى الله. قال جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن كل معرض عن ذكر الله وعن طاعته وعن الإيمان به فمعيشته ضنكا. ويقول جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة. ما هي الدور الثلاثة؟ في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. فإذا السعادة مرتبطة بالإيمان، فإذا وجد وجدت وإذا فقد الإيمان فقدت. ويقول جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أن القلب إلى ذكر الله عز وجل أو حاجته إلى ذكر الله عز وجل كحاجة السمك إلى الماء، هو خلق لأجل هذا. فإذا شغل القلب بغير ما خلق له دخله الضجر ولحقه الهم واكتنفه الغم وتوالت عليه الأحزان والعياذ بالله. فإذا شغل القلب بغير ما خلقه الله عز وجل لأجله، إذا شغل بغير ما خلق له زادت همومه وكثرت أحزانه وضجره والعياذ بالله. أما إذا شغل نفسه بما خلق له اطمأن وانشرح صدره وارتاح باله. والذي يتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة الأدعية التي جاءت في علاج الكرب يجد أن كلها فيها مفزع إلى الله عز وجل، كلها توحيد، كلها إيمان بالله عز وجل، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه دعوة المكروب، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، أيضا دعوة المكروب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، أيضا هذه دعوة المكروب. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت، أيضا هذه دعوة المكروب. كل هذه الدعوات إيمان وتوحيد. وأيضا كما في حديث ابن مسعود ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية فرحا. هذا دعاء عظيم، لكن ينبغي أن ندعو ونحن موقنون بالإجابة. قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله ألا نتعلم هذا الدعاء؟ فقال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها، يعني دعاء بهذه المكانة وبهذا الأثر حري بنا أن نتعلمه، حري بنا أن نحافظ عليه، حري بنا أن نعلمه أبناءنا كما نعلمهم كلام الله عز وجل. أيضا من ثمرات الإيمان أنه ينجي العبد بإذن الله عز وجل ويحفظه من شرور الدنيا والآخرة، وإن كان إيمان العبد تاما فإنه ينجيه من دخول النار ابتداء، وإن كان إيمانه قليلا لم يوجد كفر يناقضه فإنه ينجيه من الخلود في النار إن دخلها. فالإيمان التام ينجي من الدخول في النار ابتداء، وقليل الإيمان ينجي من الخلود إن دخل النار. هذه من ثمرات الإيمان، وبه أيضا يدخل العبد الجنة، وفي هذا آيات كثيرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر ثوابهم دخول الجنة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ويقول جل وعلا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه ثمرة عظيمة من ثمار الإيمان. أيضا من ثمرات الإيمان، بل هي أعظم ثمرة على الإطلاق وأجل ثمرة، أن يشرف العبد يوم القيامة برؤية الله عز وجل، رؤية الله جل وعلا الذي خلق هذا الكون الذي أوجد جميع المخلوقات. لا شك أنها من أجل الثمرات التي ينالها العبد ويحصلها بإيمانه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا أهل الإيمان، ولنتأمل هذا الحديث من أوله إلى آخره، قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. انظر أيها الإخوة إلى يعني الارتباط بين الرؤية والإيمان. وفي حديث عمار بن ياسر الذي سبق رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. إذن هناك علاقة بين الإيمان التام وبين النظر إلى وجه الرب جل جلاله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان هنا في هذا الحديث، وذكر ثمرات العظيمة في سياق واحد. أما غير المؤمنين فهم محجوبون والعياذ بالله، كما قال عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أما أهل الإيمان: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وأن يكرمنا جميعا بهذه النعمة العظيمة، وأن لا يزيغ قلوبنا. مع ذلك فإن هذه الثمرة العظيمة التي هي من أجل الثمار، يوجد من ينتمي للإسلام ويجحدها والعياذ بالله، يعني ينكر أنه يرى سبحانه وتعالى، ينكر رؤية الله عز وجل، ويعتقد أنه لا يرى يوم القيامة. فيا سبحان الله، يجحدون أدلة الإيمان بالله، حتى إن بعضهم يؤلف المؤلفات في ذلك، أي في جحد الرؤية وإنكارها. ولهذا قال بعض السلف: حري بمن أنكر رؤية الله أن يحرم منها والعياذ بالله، حري بمن أنكر رؤية الله أن يحرم منها وأن يكون من المحرومين منها، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه لم يتجه قلبه يوم من الأيام أن يحصل هذا الأمر، ولا دعا يوم من الأيام أن يكرمه الله بهذه النعمة، لأنه جاحد لها أصلا والعياذ بالله. بينما أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمنون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون الله، يلحون بالدعاء بأن يكرمهم بنيل هذه الثمرة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويرددون ويقولون ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة، ولا فتنة مضلة. والله جل وعلا يقول: للذين أحسنوا الحسنى، يعني الجنة، وزيادة، أي رؤية الله جل وعلا. لهذا ينبغي على المسلم أن يطمع في هذا الثواب العظيم، وأن يشتاق إلى هذا الأمر الجليل. وقد يسأل الإنسان أو قد يسأل الإنسان الموت ومفارقة هذه الحياة لضراء مضرة نزلت به، ليس شوقا إلى الله ولا طمعا في رؤية الله، وإنما للضراء التي نزلت به، وهذا مخالف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، يعني يكون تمنيه الموت لهذا الضر الذي نزل منه، نزل به، كأنه يريد أن يتخلص من هذا البلاء. قال: فإن كان لا بد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وقال في الحديث الآخر: لا يتمنى أحدكم الموت إما محسن فيزداد إحسانا، وإما مسيء فلعله أن يستعتب. هذا المحسن الطائع لله عز وجل، المتبع لشرعه جل وعلا، إذا زاد عمره فإنه سيزيد إحسانه. وهذا العاصي أو المسيء إذا زاد عمره لعله أن يستعتب ويتوب إلى الله عز وجل، لكن لا يتمنى الموت. ولهذا قال: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك ثم قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هذه معاني أيها الإخوة دقيقة جدا في الأحاديث، ينبغي أن نلتفت إليها وأن نتنبه لها، يعني لا يكون الدافع لي لهذا السؤال الفتنة المضلة. أحيانا يأتي على الناس فتن عظام ومخيفة، قد يسأل الإنسان الموت فرارا من الفتنة المضلة، فيأتي هذا التوجيه العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، أي في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعود إلى حديث الرؤية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضارون في رؤيته، لا يضر بعضكم بعضا أو لا يتزاحم بعضكم بعضا في رؤيته، وكلها رؤية حقيقية بالباصرة. ثم يقول في تمام الحديث فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا أيها الإخوة ربط بين ماذا وماذا؟ ربط بين الصلاة وبين رؤية الله عز وجل، وهذا يدل على شرف وعظيم أمر الصلاة، والصلاة إيمان كما قال الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. فنلاحظ هنا الرؤية وأعمال الإيمان التي تنال بها الرؤية، وأعظم هذه الأعمال بعد توحيد الله عز وجل الصلاة. ولننظر إلى تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إياك يا عبد الله أن تغلب، لا يغلبك أي شيء، لا نوم ولا شغل ولا ولد ولا أي أمر من الأمور على هذه الصلاة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها صلاة العصر، فافعلوا، لأن هناك ما سيغلب على الصلاة. واليوم كثرت الصوارف وكثرت المشغلات التي تشغل الناس، لكن علينا أن نتنبه وأن نجاهد أنفسنا على المحافظة على هذه الأعمال العظيمة والأعمال الصالحة الجليلة التي يجد أو يصل بعدها العبد إلى الإيمان وإلى سعادة القلب وراحته وطمأنينته، ومن ثم الوصول إلى جنته سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم جل وعلا. وفي من الثمار، أو نختم هذا المعنى في ثمرة من ثمار الإيمان دل عليها قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نتأمل هذه الثمرة، الأمن والاهتداء، أمن مطلق واهتداء مطلق في الدنيا والآخرة، هذه ثمرة من ثمار الإيمان، فما حظ الإنسان ونصيبه من الأمن والاهتداء. قال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن من آمن بالله ولم يخلط إيمانه بظلم فهذا له الأمن والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. والظلم هو الشرك كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الآية لما نزلت شق أمرها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن آمن ولم يخلط إيمانه بشرك، وأختم بهذه الفائدة، من آمن ولم يخلط إيمانه بشرك هم على قسمين، قسم آمن ولم يخلط إيمانه بشرك لكنه تمم إيمانه وحافظ عليه وجاهد نفسه على البعد عن المعاصي وعن الذنوب، وإذا زل ووقع منه شيء بادر إلى التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل، فمن كان هذا شأنه فله الأمن والاهتداء التام، له الأمن والاهتداء التام، آمن ولم يخلط إيمانه بشرك، تمم إيمانه، حافظ على نفسه، ابتعد عن المعاصي، وإن وقع في شيء بادر إلى التوبة، له الأمن والاهتداء التام، نسأل الله عز وجل من فضله. والقسم الثاني آمن ولم يخلط إيمانه بشرك أيضا، لكن عنده معاصي، عنده ذنوب وعنده كبائر لم يتب منها، فهذا نصيبه من الأمن والاهتداء بحسب نصيبه من الإيمان، بحسب نصيبه من الإيمان. ومن لا إيمان له أصلا ليس له نصيب من الأمن والاهتداء، نسأل الله السلامة والعافية. إذا من كان عنده الإيمان المطلق فله الأمن والاهتداء المطلق، ومن كان عنده مطلق الإيمان فله مطلق الأمن والاهتداء. وبين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان فرق، الإيمان المطلق لا يخالطه شيء من الشرك، لا يخالطه أيضا شيء من الذنوب، وإن وقع في شيء بادر إلى التوبة. أما مطلق الإيمان يحصل له الإيمان ولا يخالطه شرك، لكنه يخالطه دائما، تخالطه الكبائر وقد لا يتوب منها. أما من لا إيمان له فلا أمن له ولا اهتداء، نسأل الله السلامة والعافية. إذن نصيب الناس متفاوت ومتباين، وهنا ينبغي أن تشتد العزيمة ويجاهد المرء نفسه على تكميل الإيمان وعلى أن يكون له الإيمان المطلق بإذن الله عز وجل، حتى يكون له كامل الأمن وكامل الاهتداء. والحديث حقيقة عن ثمرات الإيمان وعن هدايات الإيمان حديث تشتاق له النفوس وتسر به وتشتد به العزيمة. ومن الكتب النافعة فيما يتعلق بالإيمان وثمرات الإيمان كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للعلامة السعدي رحمه الله، التوضيح والبيان لشجرة الإيمان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، رسالة يعني صغيرة الحجم لكنها عظيمة ونافعة، وأكثر ما ذكر هنا من الثمرات موجود في هذا الكتاب. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.